بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها أن ينجو يوم يلقى الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلًا وسهلًا ومرحبًا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. من؟ تفضل يا علي. علي، من معي؟ تفضل، تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
طب حالك.
بس شيخ عندي أربعة أسئلة لو تسمح.
يلا تفضل.
السؤال الأول، أنا أحيانا لما أقوم يعني من سجدة ما أعرف بأي سجدة أنا كنت، هل السجدة الأولى أو الثانية، بس أجلس أشكك وأعتبرها الثانية وأقوم أكمل صلاتي، وهل يعتبر هذا وسواس من الشيطان؟
معك دائما هذا ولا أحيانا؟
أحيانا.
يلا السؤال الثاني.
السؤال الثاني، لما إذا أنا مثلا إذا شخص رضع من أم ثانية، يعني ما هي الشروط والأحكام الذي يتبعها؟ هل يتزوج من الأولاد اللي رضع منها؟ وكم عدد لازم يكون رضاعة؟
إن شاء الله.
يعني شروط وأحكام الرضاعة
إن شاء الله.
السؤال الثالث، ما المقصود التخليل وما هي أنواعه؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، ما حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة والصلاة الرباعية وفي الركعة الثالثة في صلاة المغرب، ما الحكم؟
إن شاء الله يا علي.
مشكور مشكور.
مرحبا مرحبا. تفضل يا إيمان.
السلام عليكم.
إيمان تفضلي. تفضلي.
سويت لك برنامج نهار ذكر انقطع لي الخط، ما هو مره زين عندنا له.
يلا بسرعة عشان ما ينقطع مرة ثانية، عطيني سؤالك.
سولت عن قيام الليل وعن المرأة الحائض، سولت عن رقاجي. سمعت يا شيخ؟ سمعت السؤال؟
لا ما سمعت، تفضلي اسألي.
عن قيام الليل يعني يعاني عليه والمرأة الحائض، عن الشيء تتعدل بما أنها حائض.
طيب
أجبناك
يا إيمان، أجبناك يا الله يهديك ويبارك فيك، أجبناك الله يرضى عليك. فضل أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أبو عبد الرحمن، هلا وسهلا.
عندي سؤالين الله يرضى عليك.
تفضل.
حديث الشريف آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا من ضمنهم إذا اعتمن خان.
إيه.
أنا زين الأمانة هي تقع على أي أساس؟ لأن في كذا واحد يسألني أشوفه، وهذا يقول لي سلم أمانة، تسلم عن كذي إذا ما وصلت السلام.
إن شاء الله يا أبو عبد الرحمن.
أظن صيد سمة هوام يعني كبار، مثل كبار نفخة أو شيء، ينشق بطنه نلقى داخله سمة، يعني كم كبار أنا.
إن شاء الله يا أبو عبد الرحمن.
مشكور يا شيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
وإذا لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. يعني بالنسبة للوضوء يكون مقدمة
تجدوا ماء فتيمموا، ها؟
معنى طيب. الآية هذه طيب. كيف يكون من مقدمة الرأس لين آخر رأس، ولا عادي يعني مسح على رأس؟
قصدك مسح الرأس، ها؟
هي.
أبشر يوم.
كيف حالك؟ بخير.
خير وسهالة ونعمة.
يا مرحبا وسهلا القاف إذا يمكن.
ارجع الكنترول يساعدونك إن شاء الله. أبشر. بارك الله فيه. من عمان يسأل، يقول أحيانا أنسى في السجدة الثانية، يقول أحيانا أترك وأقوم إلى الركعة اللي بعدها، يقول ما ألتفت إلى مثل هذا الأمر الوسواس، فلا يلتفت إلى مثل هذه الشكوك والأوهام، يمضي في صلاته. لأنه وللأسف الشديد بعض الناس اللي صبي بالكرة يلعبهم كما يلعب الصبي بالكرة، تحصل من مرة ويسجد أكثر مرة، كل هذا بسبب الوسواس،
لا ما يجوز. وهذا المصلي أصلا مطيع للشيطان وعاصي للرحمن، لما كل ما قال له شيء الشيطان اتبعه، يجي الشيطان يوسوس له يقول أنت ما ركعت ويرجع يركع، ثم إذا سجد قال أنت سجدت مرة واحدة بس استجد، هو سجد سجدتين. فإذا كان موسوسا لا يجوز له أن يلتفت إلى مثل هذه الوساوس ومثل هذه الأوهام ومثل هذه الشكوك، وإنما يمضي في صلاته، لأن الشيطان قاعد له الآن يريد أن يخرب عليه صلاته، يمضي في صلاته. أما إذا كان الإنسان لا ما عنده وسواس الحمد لله، الله معافيه سبحانه وتعالى، وحصل له ظرف مثل هذا، يعني حصل له شك، الآن سجد السجدة الثانية ثم قام ما أدري ما يعرف هل هذه الأولى أم الثانية، هو سليم ما عنده مرض الوسواس ما عنده مشكلة، فإنه يسجد السجدة الثانية بارك الله فيك يبني على الأقل، وما زال في الركن، تعرف بأن السجدتين ركن، ولذلك ما زال فيهما، فيسجد السجدة الثانية ثم يقوم، ثم يقوم إلى الركعة التي بعدها. أما إذا كان موسوس مثل ما ذكرت لك ما يلتفت لمثل هذا أبدا. علي يسأل عن شخص يقول رضع من امرأة، يريد أحكام الرضاع المحرم. أولا أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للرضاعة جاء ذكرها في القرآن والسنة، وانعقد الإجماع على أن الرضاع بشروطه المعروفة المعلومة محرم. يقول جل وعلا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والإجماع منعقد بالجملة بالجملة على أن الرضاع محرم بالشروط المعروفة. طبعا العلماء اختلفوا في الشروط هذه، لكن أصح أقوال أهل العلم والتي عليها أغلب العمل الآن هو أن يكون في الحولين وخمس رضعات مشبعات، في الحولين يعني في السنتين، لقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وأما الخمس رضعات فلما جاء في مسلم من حديث عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمنا ثم نسخنا إلى خمس رضعات. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال لامرأة قال لأرضعي خمس رضعات تحرمين عليه، أرضعي خمس رضعات تحرمين عليه. والمقصود بالرضعة الوجبة، الرضعة مثل الغدوة والعشوة وجبة كاملة، يعني ترضع رضعة كاملة. أما التقام الثدي ثم ترك الثدي، الطفل أحيانا يترك الثدي ينظر السقف مثلا أو يعطس أو شيء، هذه ما تسمى رضعة حتى يرجع ويكمل رضعته، في أصح قول أهل العلم. والمسألة طبعا هذه خلافية بارك الله فيك. فإذا أرضعته خمس رضعات مشبعات فتقت الأمعاء وأنشزت العظم وأنبتت اللحم، هذه الخمس رضعات في الحولين، فإن هذا الولد من بالنسبة لهذه المرأة ينزل منزلة الولد النسبي الصلبي، يعني هذه أمه وزوجها أبوه وبناتها أخواته وخوات أمه من الرضاعة خوات سيرا خالاته وأخوات الزوج عماته، زين أم الزوجة جدته من الرضاع، أم الزوج جدته من الرضاع، يعني كأنه ولد نسبي، فيحرم عليه ما يحرم على الولد النسبي. بالنسبة للولد هذا أبوه وأمه ما لهم علاقة، وإخوانه وخواته ما لهم علاقة، ولذلك هو ممكن أنه يعني يحصل زواج من بنت أخته من الرضاعة، ممكن يتزوجها أخوه من النسب يتزوج أخته من الرضاعة، أو أخوه من الرضاعة يتزوج أخته من النسب مثلا، وهكذا بارك الله فيك. هذا باختصار. علي يسأل عن تخليل الأصابع أو التخليل في الوضوء، يقول ما معنى؟ أخي الفاضل بالنسبة للتخليل في الوضوء ورد على قسمين، قسم يخص اللحية وقسم يخص أصابع القدمين. أما الذي يخص اللحية فالإنسان إذا غسل وجهه يخلل لحيته بأصابع بهذه الطريقة، أو يأخذ كفا من الماء فيدعك اللحية من الأسفل حتى يبلغ الماء أصول الشعر، هذا إذا كانت اللحية خفيفة، فممكن أنه يخللها. عندنا طريقة التخليل اللحية ثنتين، الطريقة الأولى هكذا يدخل أصابع بهذه الطريقة، هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية يأخذ كف من ماء ويدعك اللحية بمثل هذه الطريقة، هذا بالنسبة لللحية. بالنسبة للأصابع الخنصر الكف الأيسر، هذا الكف الأيسر الآن، الخنصر هذا هو الذي يخلل في أصابع القدمين بمثل هذا الطريق، بهذه الطريقة يخلل أصابع القدمين يعني أصابع الرجلين. هذا هو التخليل بارك الله فيك، يعني يبدأ بأصابع بخنصر كفه اليسرى بهذه الطريقة بارك الله فيك. بالنسبة لحكم التخليل سنة وليس بواجب إلا لرجل أو إنسان، أو يعني إنسان سواء كان رجل أو امرأة عنده اجتماع في الأصابع. تعرفون بعض الرجال خاصة العمل أو أهل الحرف وعندهم خشونة في القدمين، ولذلك بعضهم تجد في خشونة الماء ما يصل بين الأصابع، أو بعض الناس عنده التفاف في الأصابع يعني يصير بعضها على بعض أصابع الرجلين. فهنا بعض العلماء يؤكد بل بعضهم يوجب التخليل. لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومعلوم بأن غسل القدمين واجب فرض من فرض الوضوء، وما يتم هذا طبعا لابد أن يغسل القدم كاملا ظاهره وباطنه، يعني أعلاه وأسفله وأيضا ما بين الأصابع. وإذا كانت الأصابع فيها مشكلة، أصابع رجلين كان تكون خشنة أو تكون متصفطة على بعض سنتصفط، لا يخللها ولا يترك هذا الأمر بارك الله فيك. علي يسأل عن حكم قراءة السورة بعد الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أخي الفاضل بارك الله فيك، قراءة ما زاد عن الفاتحة عموما بالنسبة لي في الركعتين الأوليين من الصلوات المذكورة هذه سنة. ما يتعلق بالركعة الثالثة صلاة المغرب والثالثة والرابعة بالنسبة لبقية الصلوات عدا الفجر، طبعا الفجر ركعتين، هذا الله يبارك فيك النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يقرأ بعدهما أحيانا وليس على سبيل الدوام، كان يقرأ أحيانا. ولذلك إذا أحب إنسان أن يقرأ أحيانا ما زاد عن الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، الثالثة بالنسبة للمغرب والثالثة والرابعة بالنسبة للظهر والعصر والعشاء، ما في شيء والحمد لله رب العالمين. إيمان بارك الله فيها يعني من موريتانيا حريصة المسكينة على يعني الاتصال، لكن قدر الله ما شاء فعل بالنسبة لموضوع انقطاع الاتصال. وأنا يا أختي إيمان أجبتك أظن فيما أذكر في اللقاء السابق، يعني بالنسبة لقيام الليل وبالنسبة لبعض الأشياء اللي ذكرتها بارك الله فيك. حاولي إيمان تتصلي لعل الله عز وجل ييسر لك إن شاء الله الاتصال وعدم الانقطاع. أبو عبد الرحمن من الكويت يسأل يقول بالنسبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث وذكر منها وإذا اؤتمن خان، يقول الآن أحيانا بعض الناس يكلفون نقل السلام، يقول سلم لي على فلان أمانة، يقول إذا نسيت وإذا ما سلمت هل أدخل في يعني جملة هذه الأمور؟ أولا أخي الفاضل بارك الله فيك أبو عبد الرحمن، بالنسبة لهذا الحديث حديث عظيم، حديث عظيم فيه تحذير شديد لأهل الإسلام والإيمان من الوقوع في جنس ما يقع فيه، في جنس ما هو من صفات المنافقين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، وجاء في لفظ وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر نعوذ بالله. ولذلك قد يحصل عند بعض المسلمين وقوع في جنس ما هو من صفات المنافقين، لكن هذا ما يجعله منافق إلا والعياذ بالله إذا أحاطت به أخلاق المنافقين كلها نسأل الله العافية، هذا منافق خالص كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والمسألة التي ذكرتها بارك الله فيك وإذا اؤتمن خان، أغلب أهل العلم ممن وقف على هذا الحديث حينما يتحدث على قضية الأمانة يذكرون في باب الأموال وإذا اؤتمن خان، إذا اؤتمن خان بمعنى أنه إذا اؤتمن أمانة قيل له ضع هذه الوديعة عندك، ضع هذا المبلغ عندك، أو ضع هذه الحاجة عندك، يخون فيها والعياذ بالله. هذا أغلب أهل الحديث، وإلا الأمانات كثيرة الآن، المجالس بالأمانة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة، يعني مثلا الناس الآن في المجالس يسولفون وأحيانا تطلع كلمة غلط تطلع كذا، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المجالس بالأمانة، يعني ما يجوز لك تروح تنقل هذه الكلمة لشخص آخر لتفسد على هذا الرجل أو تفسد العلاقة بينهم. وهذا للأسف أغلب الناس الآن واقعين فيه. الآن بعض الناس يفرح بالزلة، صح ولا لا؟ يفرحون بالزلة، مجرد واحد مثلا بسبب انفعال، بسبب مثلا استفزاز قال له كلمة مثلا ثم تنقل، هذا ما يجوز المجالس بالأمن، إلا إذا كان شخص عنده تخريب وإفساد في البلد، إخلال بالأمن، مثلا شيء خطير يمس مجموع الأمة يمس المجتمع، لا. أما قضية والله أشياء علاقات وأمور بين الناس هذه أمان. الوضوء أمانة، الله عز وجل أتمنى على الوضوء، غسل الجنابة أمانة، الصلاة أمانة، الدين كله أمانة، الزوجة أمانة والزوج أمانة، الأولاد أمانة، الجيران أمانة، ولذلك المسألة الأمانة أخوي الفاضل يعني مفهومها أوسع مما يقف عند بعض الناس. لكن سياق الحديث يدلنا على أن المقصود إذا اؤتمن خان اؤتمن بقضية إيش؟ الأموال. يبقى الآن السؤال، أنت الآن حملك أمانة، قال لك يا أبو عبد الرحمن أمانة تسلمني على فلان، أنا أنصحك يا أخوي الفاضل وأنت تستمع إليه أن تقوله إن شاء الله، تعلقها بالمشيئة، تعلقها المشيئة، لأنك إذا علقتها بالمشيئة برئت ذمتك فيما لو إذا ما 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 وصلت السلام نسيانا مثلا برئت ذمتك، ويعني ما 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 ترتبت عليك تبعات، ما تلحق تبعات مثلا، الله عز وجل يسألك يوم القيامة. ولذلك أي شخص يقول لك تقول إن شاء الله، أو إذا تمكنت، أو إذا ما نسيت بهذا الكلام. أما إذا قال لك يا فلان أمانة تبلغ فلان السلام وأنت ذاكر وعالم ووصلت فلان وتتذكر أمانته، ما يجوز لك أنك ما تبلغ السلام، هذه أمانة، هذه أمانة ما دام قبلت الأمانة. مثل لو قال لك الآن خذ يا أبو عبد الرحمن 100 دينار هذه وصلها أمانة لفلان، نفس الشيء، سلام سلم على فلان، والسلام لما تنقله أنت لفلان وأنت ذاكر لك الأجر والثواب، لك الأجر والثواب، وأيضا تظهر معدنك الإيماني بأنك فعلا يعني تؤدي الأمانات، تؤدي الأمانات. ولذلك يا أخي الفاضل أنت علقها بالمشيئة حتى يعني ما تلحق التبعات، بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن يسأل يقول بالنسبة، يقول نطلع حداق، يقول أحيانا لما نصيد السمك الكبار ونفتح بطنها يقول نجد سمك صغير يعني ابتلعت السمك الكبار، هل يجوز لنا أكله؟ نعم يا أخي الفاضل يجوز، يجوز أن تأكل السمك وما في بطنها، وما في بطنها، لأن الله تعالى قال قال جل وعلا وأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر، هذا بالنسبة للمحرمين، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أحل لكم صيد البحر اللي تصيدون حي تأخذون حي، وطعامه الموجود ميت اللي يطفي مثلا على السطح أو الموجود داخل بطون السمك، كل هذا حلال ولله الحمد يا أبا عبد الرحمن، تفضلوا. طيب الأخت أم مهرة بارك الله فيها تسأل تقول ما معنى قول الله عز وجل أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، هذه الآية وردت في مسألة التطهر وفي مسألة الاغتسال، والمقصود بلامستم هنا جامعتم، هذا المعنى، لامستم النساء يعني جامعتم النساء فحصل حدث أكبر يوجب عليكم الاغتسال، فإن لم تجدوا ماء تغتسلون به فتنتقلون إلى التيمم بالصعيد الطيب التراب الظاهر على الأرض، هذا هو المعنى، لأن أحد معاني الجماع لفظة لامستم، لامستم، فالجماع يطلق على معاني كثيرة، الجماع الملامسة وليس المس، الملامس، الملامسة، الغشيان كما قال تعالى فلما تغشاها، الإفضاء وأفضى بعضكم إلى بعض، وغير ذلك من المعاني في القرآن والسنة. تفضل أخي علي بن أبو ظبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أخي علي.
طال عمرك الله يبارك فيك.
حياك الله.
جزاك الله، عندي سؤال.
تفضل.
التذكار التهليل 10 وديات المغرب والفجر.
إيش عفوا؟ إيش؟
تذكير التهليل لا إله الله محمد ولا شريك له الملك.
التهليل.
إيوه.
إيه.
الفجر والمغرب.
إيه نعم.
هل هي الصحيح بالسنة بالجهر ولا بالخطأ؟
بإيش؟
بالجهر يعني
بالجهر يعني ها
ولا بالخفاء؟ ايوه
ان شاء الله.
الثاني طال عمرك
ان شاء الله، تفضل.
الثاني
اي
ان جائز ان جالس واكمل تكبيرة الاحرام
وانت جالس؟
ايوه.
ليش ما تقدر تصلي قايم؟
يعني سبحان الله ما اقدر اقول ايام سبحان الله.
اي تكبيرة الاحرام. طيب يا علي
لك الله يرحم الوالدين.
مرحبا مرحبا،
هذاك في الجنه حبيبي.
تفضل ابو محمد. ابو محمد من الشارقه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخبرت عمرك
التلفزيون أبو
واحد
محمد.
جبصة مرجيلي.
أبو محمد. أبو محمد.
ويوم توضأ لازم مسحت على الجبس، يلبس الجبس على ريه شد عليها.
أخفض التلفزيون يا أبو محمد.
الرجل اليمنى والأطراف كلها.
أبو محمد أخفض التلفزيون الله يرضى عليك، وعيد للسؤال من جديد. أخفض التلفزيون على الآخر.
ألو.
أي تفضل تفضل.
طال عمرك انا عندي كسر في الرجل اليسرى.
سلامات.
ويوم توضا انزل اليمنى وامسحها والايدي والاطراف كلها، بس هذا اللي فيها جبس لما امسح الجبس يشد على رجلي زياده ما امسحها.
اي
وقت الوضوء جايز ولا لازم امسحها يعني؟
ليش يشد على رجلك؟ سهل المسح، المسح ما هو بغسل ولا ضغط. مسح عادي.
يوم يجي الماء تعرف الجبس يوم يجي الماء شوي يشد يعني.
ان شاء الله ان شاء الله يا ابو محمد.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل منايف.
هلا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هلا السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أختي مرحبا.
الله يسلمك يا عافية. الشيخ عندي هذا الأحرام يصرنا رايحين للعمرة.
إيه.
يصرنا رايحين للعمرة وحطينا البرقع هذا رفعناه فوق وحطينا غطوة علينا يعني إيه؟ ما عليه.
ترفعينه على راسك يعني من فوق؟
ارفعها على راسي من فوق بس على لا يضيع بس والله. ما احطه على وجهي
ان شاء الله يا منايف ان شاء الله.
جزاك الله
مرحبا. والديك والديك. تفضل ام امين فرنسا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
شيخ انا عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الاول متعلق بالحج يا شيخ. انا سالتك واحده المره وقلت لي المرأة لازم يكون لها محرم.
إيه.
هي نسيت الناس يروحوا يحجوا بلا ما، بالذات اللي ناس راحوا جابوا عمرة وجابوا حج مع جماعة بلا ما عندهم محرم، هل هذا الحج مقبول اللي ما يكونش عنده محرم ويمشي للعمرة وللحج؟
إن شاء الله.
وسؤال ثاني على لا تبشروه وانتم عاكفين في المساجد، بغيت نعرف هذا الآية ومعنتها وصية
ان شاء الله.
بارك الله فيك وشكرا.
مرحبا اختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. ام صالح.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت بغيت اسالك عن تعليم الاطفال للصلاه.
ايه؟
يعني الحين انا بنتي وصلت 7 سنوات فأبغي أعرف هل يعني مثلاً صلاة الفجر لازم أصحيها بالنسبة للوضوء بالنسبة لل يعني الطهارة كامل بشكل كامل ولا يعني إلا يعني أعودها بس عليه؟
إن شاء الله يا مصالح.
يعني الفجر أنا حاتي هل أصحيها ولا أخليها يعني؟
أبشري. هذا. أبشري.
شكراً جزاك الله خير.
مرحبا. تفضلي أم فاطمة.
ألو. فاطمة من ليبيا.
فاطمة ولا أم فاطمة؟
فاطمة.
تفضلي يا فاطمة.
لا فاطمة. طيب. شيخ بنقول لك أنا عندي أختي كانت تسافر بروحها لدولة تونس من غير محرم. بهي وكانت شفنا الشيء هذا في جوازها، هي متجوزة ما عندهاش صغار، شفنا في جوازها على أساس أن هي تسافر من غير محرم وشفنا صور على أساس أن هي تمشي غادي كاي لرجل يعني إحنا ما نعرفوش شيء. فكنا لابوي وعلى اساس ابوي قال لها هذه اختكم مريضه ومدارينها زي السحر او شيء زي هذا يعني تدير في الاحرام وهي تندرش على روحها، لكن هي مره فايقه يعني ما نعرفش شو بنقول لك، لكن توا صار في مشاكل في العائله على خاطرها وطلبوا منا نحن لعاد نكلموها لعاد نجهتها تجت لسمعه العائله، فهل احنا نقطعها ولا نوصلها؟ مع ان احنا واثقين وهي تعرف ان هي تدير فيه الشيء هذا، يعني مرات تقول لنا ان هي تقول لي اني حره ومتزوجه وعندي راجل وما دخلكمش فيها، لكن خوتها رافضين الشيء هذا حرمها حتى من ان هي تجي للحوش، لكن بوي قاعد زي ما تقول يفكر فيها ديما حال عليها يقول لا اختكم ولازم توصلها ولازم تخش للحوش، والولاد خايفين يقول تخش للحوش يعني تجي للحوش على اساس يقولوا هذه فاحشه هذه فاسقه تدير لنا الفساد في الحوش، بس حتى لاخواتها الثانيات. طيب بفتوى فيها يا شيخ.
وزوجها بالنسبه لزوجها وين زوجها؟
زوجها قاعد معها في الشقه وقال لنا تطلع قدامي وراضي عليها.
اي يعني هو الذي يرسلها لتونس؟
لا هي تمشي بروحها، تقول لو انا تمشي بروحها، مع ان هي مره قالت لنا ان زوجي يعني دايرت لها شيء على اساس يسمع في كلامي.
طيب يا فاطمة أبشر إن شاء الله.
نبو منك الفتوى يا شيخ.
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا يا شيخ، بارك الله فيك،
حياكم الله. طيب نكتفي بهذا القدر. ارجع للاخت ام مهره. ام مهره تسال عن مسح الراس، تقول بالنسبه في الوضوء كيف نمسح الراس. اخت الفاضله، مسح الراس بالنسبه للرجل والمراه يمسح المسح كاملا في اصح قولي اهل العلم او في اصح اقوال اهل العلم. المساله فيها كلام طويل، لكن الصحيح كل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه كان يبدأ من مقدم شعر الرأس هكذا إلى الآخر، ثم يرجع إلى المقدمة، هكذا كان، هكذا يبدأ من هنا ثم يرجع إلى هنا، هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز بهذه الطريقة أيضا إذا كان عندك مثلا شعر مرتب وكذا، بهذه الطريقة تمسحين بارك الله فيك. فالمس على يعني أصل الرأس. بالنسبة للضفائر، إذا كان عند المرأة ضفائر هذه من السنة أن تمسحها وليس من الفرض، بارك الله فيك. الأخ علي بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة للتهليل في صلاة المغرب وصلاة العشاء، يقول هل هو على الجهر أم الإخفاء؟ لا، على الجهر يا أخي الفاضل، فلقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا انتهى من صلاة المغرب ومن صلاة العشاء يجهر بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ويسمع الناس صوت النبي صلى الله عليه وسلم يهلل في المغرب وفي الفجر، فعلى الجهر بارك الله فيك. وهذه سنة للأسف الشديد يعني تقريبا اختفت عند كثير من الناس في كثير من المساجد، وهذا إظهار التعظيم والتقديس لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى جل في علاه، جل في علاه سبحانه وتعالى. وهذا شأن الأنبياء، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا كثيرا ما يجهرون بالتهليل هذا والتوحيد والتقديس لله عز وجل في التلبية وفي الحج وفي العمرة وفي المساجد أيضا، هذا هو شأن النبي عليه الصلاة والسلام. علي يقول أنا أحيانا أكبر تكبير الإحرام وأنا جالس، يجوز هذا؟ أخي الفاضل يجوز إذا كنت غير قادر على القيام، غير قادر على القيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا كان عندك عدم قدرة على القيام ما تستطيع تقف وتصلي جالس، ما فيها شيء، تكبر وأنت جالس. إذا تقول لا أنا أقدر على القيام الحمد لله وأقدر أركع وأنا قائم لكن السجود عندي مشكلة، لا لازم تقوم. أما تقول لا والله أنا ما أستطيع، أنا رجل كبير في السن ورجل متعب ورجل مرهق ورجل ما أستطيع أني لو وقفت سقط، لا وانت جالس الله يرضى عليك ويقبل منك يا رب، وانت جالس تكبر الله أكبر وانت جالس، بارك الله فيك. أبو محمد من الشارقة أيضا يقول بأنه يعني مصاب بكسر في الرجل اليسرى، يقول لما أجي أمسح على الجبيرة يقول تؤلمني تشد علي، يقول ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ أبو محمد طهور إن شاء الله، أجر وعافية، صلى الله عز وجل يكتب لك الأجر والعافية، والمؤمن مبتلى، واسأل الله عز وجل أن يجعلها كفارة لك، وهذه أحوال الدنيا والناس يبتلون. الأمر الثاني الله يرضى عليك ويبارك فيك، عندنا الجبيرة هذه، الجبيرة هذه تمسح مسح كامل، يعني افترضنا الآن رجلك الآن اليسرى مجبرة، لما تجي بارك الله فيك وتغسل رجلك اليمنى ها تأخذ ماء وتنفض يدك، تنفض يدك ما تخلي شيء إلا بلل، تنفض يدك بهذا الطريق وتمسك رجلك بهذا الطريق، رجلك اليسرى وتمسحها بهذا الطريق، مسحة واحدة فقط، مسحة واحدة. والناس كلها يا أبو محمد، الناس كلها الآن اللي عندهم يعني كسر وكذا يمسحون، أنت لا تضغط عليها، ما تضغط على رجلك الله يرضى عليك، تمسح مثلا افترض الآن الكسر هنا، الله يعافي المسلمين جميعا، بهالطريقة تأخذ ماء وتنفضه، ما تسمه تنفض الماء مرة وتمسح بهالطريقة خفيف جدا على أعلاها، على أعلى الجبيرة بارك الله فيك، بهذه الطريقة الله يرضى عليك وإن شاء الله ما تشوف إلا العافية. فأما إذا قضيت أنك تضغط عليها صحيح، ما الله أمر بذلك. وبعدين الجبس معروف، الجبس إذا جه ماء يعني تثقل أكثر، صار فيه ثقل أكثر ويؤذي هذا، ويمكن يوصل العفن إلى الرجل، وغلط، ما حد قال ذلك. الجبير الله يطول عمرك تأخذ الماء وتنفض يدك، تنفض يدك مرة واحدة ما تخلي شيء إلا بس فقط بلل، وتبدأ تمسح على الجبيرة مسح من أعلى، ما تضغط لا مسح من أعلى. تقولي والله أنا مشكلتي كبيرة وجربت هذه الحالة وأنا أدعوك أنك تجربها، جربتها وسببت لي مشاكل، تنتقل للتيمم، تتيمم بارك الله فيك، لكن أنا أجزم يقينا إن شاء الله تجربها اليوم صلاة المغرب بإذن الله بعد شوي. أبدا جربها يا أبو محمد وتشوف العافية. الحمد لله مسألة سهلة ويسير وديننا يسر ولله الحمد والمنة. أم نايفة من الكويت تقول هي رايحين لما يروحون العمرة تقول أنا أشيل البرقع خاف ما يطيح بس وحط على رأسي من فوق، تقول وتغشى. يجوز يجوز ما فيها شيء، الله يرضى عليك أم نايف ويتقبل منك، ما فيها شيء لأنك ما لبستيه الآن، ما يسمى لبس، لأن حقيقة البرقع أن يوضع على الوجه، أما وضعه بالجيب، وضعه على الرأس، وضعه بالعنق، وضعه مثلا بكيس، ما في شيء ما في شيء بارك الله فيك. لو رفعتيه وسدلتي على وجهك الغشوة ما فيها شيء والحمد لله. الخطأ لما تحرم المرأة بالبرقع، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتقب المرأة المحرمة، تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، فأنت لما رفعتي بهذه الطريقة تعتبرين أنت غير لابسة له بارك الله فيك. أم أمين من فرنسا تقول في حريم يذهبون نساء يذهبون إلى الحج والعمرة من دون محرم، بالنسبة لحجهم وعمرتهم مقبولة صحيحة؟ أخت الفاضلة بالنسبة للحج والعمرة نعم، إذا جابوا الشروط والأركان وأتوا ب يعني الأمور هذه كلها فإن الحج صحيح والعمرة صحيحة بإذن الله، لكنهم يأثمون في أصح قولي أهل العلم يأثمون على قضية ترك المحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حث على المحرم قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أنا اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني طالع للجهاد في سبيل الله، وامرأتي خرجت حاجة. قال حجة مع امرأتك، اترك الغزو اترك الجهاد، حجة مع امرأتك. فهذا يدلنا دلالة واضحة على وجوب المحرم بالنسبة للمرأة. لكن لو قدر الله حصل امرأة راحت مع رفقة آمنة مثلا مع النساء، الجهة منفكة، يعني قضية ليست من شروط صحة الحج، لا هي الحجها مقبول إن شاء الله صحيح ومقبول عمرتها، لكن آثمة تحتاج إلى توبة لكونها سافرت من دون محرم. تفضل أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سلام. يا شيخ أنا زوجي توفى
رحمة الله عليه،
أخو زوجي وأخو زوجي في درس الحيداد ولا يجي عندي مع أولادي، وليت ما نبغيش نتكلم عليه ما نقابلهش، قولها ندير العدة ولا يزعف، وقال لهم طردتني.
ايه وانت طردتي صحيح؟
لا ما قابلتهش الشيخ هكاك، وعاودت دخلت مع أولادي.
هو يريد يسلم عليكي؟
ويريد يقول لي قعدي معايا ويسلم عليا، واش نقابله منه وهكا
إن شاء
يسلم عليه ولا ممنوع الحاج؟
إن شاء الله يا أم أحمد أبشري
إن شاء الله.
مرحبا مرحبا. تفضل أبو خليفة.
مرحبا يا شيخ كيف الحال؟
أهلا وسهلا مرحبا.
بغيت أسألك المصروف إذا كانت البنت واجب عليها مصروف على أمها ولا لا؟
مصروف؟
إيه يعني شعري.
كيف؟
يعني الحين شرعا شو حكمهم مصروف البنات على أهلهم مثلا؟
متزوجات ولا لا؟
إيه متزوجات.
متزوجات؟
إيه.
وش علاقة أبوهم وأمهم بعد ما تزوجوا؟
يعني يصرفون شهريا مثلا، هل واجب عليه ولا مثل الأولاد اللي عليه واجب؟
إن شاء الله يا أبو خليفة.
حياك الله.
مرحبا مرحبا. طيب الأرجع للأخت أم أمين بارك الله فيها، تسأل عن معنى قول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. أخت الفاضلة بارك الله فيك، هذه الآية وردت في مسألة الاعتكاف، مسألة الاعتكاف، ومعنى الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله، لزوم مسجد لطاعة الله. والاعتكاف يكون في رمضان، الناس يعتكفون في رمضان في العشر الأخير من رمضان، وهذا الاعتكاف له شروط وله مبطلات، ومن مبطلات الاعتكاف الجماع. فإذا جامع الرجل امرأته وهو معتكف، يعني خرج إلى البيت هو معتكف فجامعها، فإن اعتكافه قد بطل. أو خرج من دون حاجة ولم يشترط، خرج للسوق، خرج مطعم، خرج كذا، هو لم يشترط ذلك، في أول اعتكافه بطل، أما الجماع سواء شرط اشترط أو لم يشترط فإن هذا مبطل للاعتكاف الجماع. ولذلك قال تعالى ولا تباشروهن، هذا معناه الجماع مثل ما ذكرنا قبل قليل معاني الجماع من ضمن المباشرة. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني حال كونكم عاكفون في المساجد، وليس المعنى الجماع في المسجد، لا، هي ذكر الحال، ذكر حال المكلف وهو أنه معتكف في هذه الفترة. بارك الله فيك. أم صالح بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للأطفال، تقول عندها بنت عمرها 7 سنوات، تقول تعليم الصلاة كيف؟ يعني هل أوقظها على صلاة الفجر؟ هل أعلمها الوضوء كامل أم بعض أم شيء من هذا القبيل؟ أخت الفاضل أم صالح بارك الله فيك وزادك الله حرصا وأصلح الله لك الذرية والنية، وجميل والله الناس يهتمون بأولادهم بمثل هذا السن المبكر، خاصة ونحن في زمن نحتاج أن نلتفت إلى أولادنا وأن نعطيهم من وقتنا ومن تربيتنا لهم ومن اهتمامنا بهم، خاصة الوقت الآن فيه أولادنا يختطفون خلال هذه الألعاب وهذه التقانات وهذه الوسائل. فيعني دعوة حقيقة أن يكون النساء مثل الأخت أم صالح يهتمون بالأولاد منذ الصغر. المشكلة وين الآن؟ أغلب النساء لما تكبر البنت وما تعودت على الأشياء هذه وتبدأ الأم الآن تعلمها، خلاص مثل ما يقولون العلم في الصغر كالنقش على الحجر، وأما لما يأتي الشخص ويبلغ وبعد ذلك تبدأ تعظه صعب، في صعوبة يواجه، من الناس من ينجح ومن الناس من يفشل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، قاعدة وضعها النبي عليه الصلاة والسلام تمثل تربية. بالعكس بل هذه التربية حقيقة توفر على الإنسان وقت طويل وجهد كبير في قضية الوقت. لماذا؟ لأن الصلاة كلها خير، الصلاة كلها خير، فإذا تعود الولد على الصلاة تعود على كل خير بإذن الله. يعني يبقى بقية يعني ممكن الإنسان يهتم ويصرف الوقت له، فالصلاة كلها خير، ولذلك الصلاة خير موضوع، الصلاة صلة بين العبد وبين ربه. أختي الفاضلة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروهم، ما قال يعني مثلا تعلموهم نصف الوضوء أو صلاة دون الصلاة، لا، قال مروا أولادكم بالصلاة، جنس الصلاة المفروضة التي هي 5 صلوات، 5 صلوات بارك الله فيك. ولذلك أختي الفاضلة تعلمينها الوضوء، تحرصين من الآن تعلمين الوضوء الصحيح على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا تعودت بنتك من هذا الوقت صدقيني ستبقى إلى أن يشاء الله إذا إلى آخر عمرها وهي ملتزمة بهذا الوضوء على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والأجر لك، كل خطوة تخطينها في قضية التربية والتعليم في ميزان حسناتك. قضية الصلاة نعم الصلوات كلها، صلوات كلها، لكن أحيانا يقول والله تقول والله مثلا البنت صغيرة جدا وما تصحى على الفجر وصعب عليها كذا، ما يخالف ممكن تساهل شوي ومع التعويد في الإجازات مثلا، أو إذا قامت متأخرة تقول الآن صلي، وتخبرينها أيضا بأن مثلا إذا صلت بعد طلوع الشمس تقول ترى هذا ما هذا وقتها، أنت الآن تقضينها قضاء حتى يرسخ في نفسها قيمة الصلاة ومعنى الصلاة. وفي أيام الإجازات لا، قوميها معك لأن تنام، واحرصي على أن يعني تجعلين تنام مبكر، لأن إذا نامت مبكر خلاص الآن أم صالح الناس لما تجي المدارس على خير إن شاء الله الناس يصحون قبل الفجر يصحون عيالهم، صح ولا لا؟ ما شاء الله الأم تمشط وتنظف وترتب وكذا وما أذن الفجر بعد، ليش؟ لأن في مدرسة. طيب حق الله أولى، الاهتمام بحق الله عز وجل أولى، فلا بد. أنا أتمنى من يعني أخواتي يهتمون ببناتهم أو الآباء إخواني يهتمون بأولادهم في مثل هذه القضية ويحرصون، والهادي الله عز وجل. فاطمة من ليبيا تقول عندها أخت طبعا تقول تسافر إلى تونس كما ذكرت، تقول يعني عندها زوج، هي متزوجة وزوجها أذلها، تقول يعني كانت المسألة في البداية يعني مجرد سفر أو شيء، وبعدين تقول دخلنا في شكوك وكذا، وهي يصدر منها بعض الكلام، تقول زوجي أنا يعني عملت له عمل حتى يجعلني على حريتي وأنا حرة ولا أحد يتصرف فيا. تقول الآن بدأت مشاكل في العائلة، قسم يريد قطيعتها حتى لا تشوه سمعة العائلة، والوالد يقول لا هذه بنتي وأنا أثق فيها وشيء من هذا القبيل. فاطمة الله يرضى عليك، هذا الكلام كله ما له قيمة، هذا الكلام كله ما له قيمة. أولا المسؤول الأول عن أختك هو زوجها، المسؤول الأول عن أختك هو زوجها، وإذا كان زوجها مريض وظهر عليه علامات المرض وعلامات السحر وعلامات مثلا شيء من هذا القبيل، أخوانه وأبوه أبو الزوج وأخوانه مسؤولين أيضا مسؤولية كاملة في قضية مراقبة ابنهم، يعني عرض ابنهم على الطبيب، عرض ابنهم على راقي، إذا كان هذا موجود. هذا شيء ثاني. الأمر الثالث، هذا لا يعني أن المرأة ما دام صارت تحت زوج خلاص تتمرد على والدها ووالدتها وإخوانها وأخواتها، أبدا ما يمكن. المرأة المتربية الشريفة النقية الصالحة ما يمكن تخطو هذه الخطوات. لكن اللي قلتي هذا كله كلام، كلام قضية أنه والله تفعل ولا ما تفعل، وين الدليل؟ الله عز وجل يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فديننا ليس دين مبني على الظنون والتخرصات والأوهام. أنت ما تدري لعل زوجها يبعثها إلى هذا البلد لتجارة، ما تريد أن تخفي عنكم لأمر معين مثلا. ولذلك ربنا جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة سبعية فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولذلك أخت الفاضل الواجب عليكم أنكم تهدون الأمور، تحاولون قدر المستطاع أنكم تأتون بأختكم هذه وتجلسون معها جلسة صفائية حبية ودية فيها رحمة، وتسألون ليش تذهبين، إحنا أيضا سمعتنا مهمة، وأنت تحاولون تزرعون فيها الثقة، لأنكم أنتم الآن أفقدتوها الثقة بمثل هذه الطريقة. فتقول أخبرينا النبي عليه الصلاة والسلام وهو خاتم المرسلين ها وأطهر من خلق الله وأشرف من خلق الله، لما رجع بصفية في الليل، رجع فيها من المسجد كان معتكف، ومر اثنين من الصحابة فلما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم في الليل أسرع الخطى فقال على رسلكما، يعني اصبروا شوي تعالوا، هذه صفية زوجتي، يقول رسول الله هذه صفية. فقال سبحان الله يا رسول، كيف يعني كيف تقول مثل هذا الكلام، يعني هل تعتقد أننا شك فيك؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكم ما شيء فتهل. فالرسول عليه الصلاة والسلام كشف عن حقيقة الحال اللي هو فيها وأوضح بأن هذه زوجته حتى يبعد التهمة. فأختكم هذه قولوا لها لابد إن إيش عندها، تجارة عندها مثلا شيء، عندها علاقات طيبة علاقات لازم تخبركم مثل هذا الطريق. فإذا أخبرتكم وتكشفت الأمور الحمد لله، وإن شاء الله إلى خير الحمد لله. إذا تكشفت الأمور إلى شر وأن تمارس والعياذ بالله ممارسات يعني فيها خطيئة وذنوب، هذه يجب محاسبتها، زوجها يحاسبها، أهل زوجها يحاسبونها، القانون عندكم والبلد إن كان في البلد قانون وبلد أيضا تعرض على القاضي أو تعرض على المسؤول. وقت البرنامج انتهى، اعتذر منكم، لكن هذه بشكل سريع يا أخت الفاضلة يا أخت فاطمة، لا تقطعونها الآن، اجلسوا معها واستفسروا منها. أم أحمد وأبو خليفة اعتذر منكم اعتذار شديد لأن وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله غدا بإذن الله في أول اللقاء أجيب على أسئلتكما. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.